بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معلمنا بولس الرسول يقول لنا في رسالته الثانية الإصحاح الكورنثوس الإصحاح 12، يكلمنا على شوكة في الجسد أعطيت لي. الشوكة اللي في الجسد دي الآباء قالوا إن هو كان مريض بمرض معين يعني، وغالبا كان عنده مرض في عينه، ومن أجل الشوكة دي أو المرض ده يقول إن هو صلى لأجلها 3 مرات إن ربنا يرفعها عنه، وفي الآخر ربنا رد عليه قال له لا، أنا مش هشيل الشوكة دي، تكفيك نعمتي. إحنا عايزين نتكلم على الموضوع ده، تكفيك نعمتي، نتكلم عليه المرة دي والمرة الجاية لو لينا عمر إن شاء الله. الموضوع اللي يخصنا هو إن ممكن كل واحد فينا يبقى عنده شوكة، والشوكة دي عبارة عن موقف مزمن ما بيتحلش، مشكلة هو في الآخر مش شايف لها حل. احنا دايما نتوقع ان كل مشكلة ليها حل وكل حاجة معوجة هتتصلح. الرجاء ده مش غلط أبدا، وصلواتنا لأجل أن ربنا يرفع عنا كل شوكة، أو أن ربنا يرفع كل مرض أو كل ضعف أو يحل كل مشكلة، صلوات ضرورية. ولكن لازم إحنا في الآخر كده نستقر على هذه الفكرة يا أحباء، أن ممكن المشكلة ما تتحلش. كلمة السيد المسيح لبولس الرسول إن هو هتعيش بالموضوع ده، أنا مش هشيله عنك. ربنا صالح وربنا إداله الحل أو إداله الموضوع اللي هيعيش بيه، تكفيك نعمتي. عايزين في الأول نسأل بعض الأسئلة كده ونجاوب عليها في سرنا يعني، وإذا كانت الإجابات بتاعتنا ليها إجابات مختلفة نحاول إن احنا نوصل للإجابة الصحيحة. أسأل حضراتكم، هل كل مشكلة فعلا ليها حل؟ احنا ممكن نقول الكلمة دي كتير قوي، كل مشكلة ليها حل، بس هل الحقيقة كل مشكلة ليها حل؟ الحقيقة لا. لو تخيلنا مثلا إنسان ارتبط بإنسانة وبعدين بعد الزواج اكتشف إن هي فيها صفات ما كانش يعرفها قبل الجواز، أو العكس طبعا يعني، هي اكتشفت إن زوجها ده في صفات ما كانتش شايفاها قبل الزواج، وبعدين الطباع دي ممكن تبقى متأصلة في الإنسان وعايشة معاه وما بتتغيرش، والحاجة دي الإنسان بيواجه بقى، مش إن أنا هعيش في الموضوع ده أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر. إحنا مش بنتكلم في مشكلة حادة ممكن تتحل أو حتى تخلص في وقت قدام عينينا، احنا بنتكلم على مشكلة مزمنة هتستمر الى ما لا نهاية، الى نهاية حياة الانسان. هل كل مشكلة ليها حل؟ اللي جابها لا. خلينا نبقى واقعيين كده، لا مش كل مشكلة ليها حل. الحاجة التانية، في اسئلة كتيرة في حياتنا ملهاش اجابات، والحقيقة البحث عن الاجابة بيبقى عبارة عن تعب ومشقة، وفي الاخر لا نصل الى اجابة لان السؤال ملوش اجابة. مين فينا يعرف يقدر يجاوب إجابة مثلا للأرملة بتاعت نايين النهاردة دي قبل ما المسيح يقوم ابنها يعني؟ لأن السيد المسيح أقام ابنها، ولكن كم أرملة مات ابنها وما قامش. طيب مين فينا يقدر يقف قدام المرأة دي ويقعد يشرح لها بقى ويقول لها أصل والإجابة، أصل ابنك مات بسبب كذا كذا، وأصل هو الحقيقة. إحنا ممكن كلنا نقول حاجات كده من واقع إيمانياتنا يعني، لكن في أسئلة كتير خالص ملهاش إجابات يا أحباء. واحدة أرملة عندها أولاد وزوجها عائل الأسرة اللي بيشتغل مثلا يتوفى يمشي يتنيح، وبعدين لما هي تقول ده هو اللي بيشتغل، ده اللي بيصرف على البيت، ده أنا ما بعرفش إن أنا أشتغل أو إن أنا أساعد ولادي، وأنا مش عايز أجيب لولادي زوج أم، نقول لها إيه؟ إيه الإجابات يعني؟ الحقيقة عشان نبقى واقعيين الأسئلة دي كلها ملهاش إجابات، عشان نبقى بس متفقين مع بعض كده يعني. سؤال تاني، هل كل ظلم هنرى له نهاية بأعيننا؟ احنا شايفين حد بتظلم في بيته، في مجتمعه، في بلده، أيا كان، هل كل ظلم له نهاية قدام عينينا على الأقل يعني؟ أو ان احنا هنشوف ونعيش لغاية ما الظلم ده يترفع عن الإنسان؟ الحقيقة لو احنا قلنا وإن هيحصل، يبقى احنا يعني يا إما مش عارفين الواقع، يا إما إن إحنا بنحاول نخدر ضمير حد. لا، مش كل ظلم ممكن نشوف قدام عينينا إنه بترفع. شعب بني إسرائيل عاشوا تحت ظلم فرعون سنين طويلة، ومن ساعة ما صرخوا لربنا لغاية ما ربنا قال له جاب لهم موسى يخرجهم، قعدوا 80 سنة. موسى كان عنده 80 سنة لما راح وربنا قال له روح خرج شعبي. 80 سنة دول عاش اللي عاش ومات اللي مات، والناس ما شافتش حل، وشايفين ظلم عمال يتكرر كل يوم، وأطفال لما تتولد يتحكم عليهم بالإعدام لمجرد أن هم أبناء العبرانيين. ظلم، والناس عايشين بيسألوا ومحدش عارف الإجابة إمتى. هل كل مريض هيشفى؟ طب والطفل اللي اتولد بإعاقة مثلا، اتولد كده عنده إعاقة، والإعاقة دي هيعيش بيها ما تبقى من عمره؟ أنا هتكلم يا أحباء على إزاي نتفكر في هذه الأمور، ولكن الإجابات لازم نبقى إحنا مستقرين عليها. لا، مش كل مريض هيشفى. يحصل إن ممكن إنسان مريض يفضل عايش بالمرض بتاعه ده، ويفضل أهله أبوه أمه شايلين هذا الوجع حياتهم كلها إلى لغاية نهاية العمر. طيب، المضايقات اللي إحنا بنتعرض ليها سواء في البيت، سواء في الشغل، سواء في الكنيسة، في أي حتة، كل مكان فيه مضايقات. اوعى نفتكر ان في مكان نقدر نوصله على الأرض ما يبقاش في حد يضايقنا ولا حد يزعلنا، كل الناس تراعي خطرنا. الحقيقة مفيش مكان زي كده. أي مكان هنروح فيه هنلاقي مضايقات بنتعرض ليها. طيب، افرض أنا شاعر بعدم ارتياح، أنا مش مبسوط، يا ترى المفروض الحاجات دي كلها هنجاوب عليها ازاي؟ يعني الاسئلة دي كلها والتحديات دي كلها احيانا يبقى ليها تبعيات سلبية، يعني لما ما بنعرفش نتعامل معاها بشكل صحيح بنبتدي احيانا ندخل في سكة، والسكة دي يعني بتفقدنا سلامنا وممكن تأثر على خلاصنا كمان. ايه بعض التبعات السلبية للأسئلة دي أو للمشاكل دي أو للظروف دي أو للشوكة اللي مش بتتشال، زي ما احنا ابتدينا في كلامنا وقلنا على معلمنا بولس الرسول؟ أول نتيجة سلبية، أحيانا الإيمان الإنسان يهتز ويقول لربنا كده شمعنا وانت فين يا رب؟ يقول لك ده أنا قعدت أصلي قبل ما اتجوز سنين وقول يا رب ان انت تديني حد من ايدك، وفي الاخر اللي انا خدته هو اللي سبب بقى الشوكة في حياتي، او اللي خدتها هي بقت الشوكة في حياتي، فين ربنا بقى وايه لازمة الصلاة؟ اهتزاز الايمان ده احيانا يخلينا نمشي خطوة ابعد، ان احنا نبتدي نتخاصم مع ربنا بقى. بدام ربنا اللي عمل كده ويبقى ربنا مسؤول، وربنا ما استجبش يبقى انا مش عايز اعرف ربنا، او حتى لما قلتهاش باللسان أعملها بالتصرف، تدبعد الصلاة توقف كنيسة خلاص يعني، ويبقى علاقتي بربنا كده فيها نوع من عدم الارتياح ونوع كده من الإحساس إن ربنا خيلي بيا وربنا خيب أملي. تاني حاجة، واحدة من التبعات السلبية إن الإنسان يحيا بهذه الشوكة أيا كان اسمها أو شكلها، إن الإنسان يبتدي يتطور في طباعه وفي مشاعره من الإحباط للشعور بالفشل، والحاجة الأكبر منها هي الغضب. والغضب ده عبارة عن طاقة، والطاقة دي ممكن يبقى ليها جزء إيجابي، ولكن في الغالب بتبقى طاقة سلبية، والإنسان يبقى عايش غضبان، والغضب ده عبارة عن نار عمالة يعني تلتهمه وتضيع حياته وتضيع حياة الناس اللي حواليه، ماشي غضبان، وفي الآخر هو عنده في نفسه أو في فكره أنا عندي حق أكون غضبان، لأن أنا الحقيقة عندي كل الأسباب اللي تخليني أن أنا أغضب واتضايق. وانا غضبان ومتضايق من اول الشخص اللي مسبب لي الضيقه لغايه ما وراءه بقى نطلع كده لغايه تمتد الغضب ده الى شخص الله نفسه. النتيجه الثالثه السلبيه من وجود الشوكه في الجسد او والشوكه دي زي ما قلت لحضراتكم نفهمها ان هي اي نوع من المشاكل المزمنه ايا كان اسمها او شكلها، هو ان الانسان يبتدي يحاول يحل المشكله بمشكله او يحاول ان هو يتعامل مع الخطا بطريقه خاطئه تانيه. زي ايه مثلا؟ لما ابراهيم وساره ابتدوا يقلقوا من فكره ان احنا مش هيبقى عندنا اولاد، مفيش فايده، والموضوع اصبح الشوكه اللي في الجسد ان احنا عايشين متضايقين ان احنا مش هيبقى عندنا طفل، فابتدى الحل خلينا ندور نجيب عيل بطريقتنا احنا. ايه الطريقه بتاعتهم؟ الطريقه بتاعتهم هو هاجر. طب انت ممكن تاخد الجاريه بتاعتي وساره اقترحها وتجيب منها طفل والطفله ده يبقى عندي. حسبه كده وترتيب وتدبير بطريقه بشريه نتج عن الموضوع ده مشاكل لغايه النهارده حصل نتيجه ان هم عايزين يحلوا المشكله بالتدبير البشري اللي بحسب استحسان الناس. وكثيرا ما نعمل حاجات مشابهه لكده، يعني ادور على حلول بتدبير بشري بعيدا عن ارشاد الله ومعونته. احيانا يبقى التعامل الخاطئ هو الهروب الى الخطيه. انا مش مرتاح في علاقتي مثلا بزوجتي فشوف واحدة تانية من وراها أو العكس. هنا أنا بحاول أدور على حل، بس المرة دي الحل الخطية بقى. أو واحد إنسان تعبان فابتدي يتعرف على ناس ويصاحب ناس يعني ما هماش يعني على نفس المستوى الروحي، ويبتدوا بقى يقولوا له طب ما نخرج ونعمل ونسوي ونشرب ونلعب وخلاص، ومتخيل ان هو انا عندي الحق بقى، انا عايش عندي شوكه، فاعمل حل ازاي؟ ادور على حل بالطريقه الخاطئه دي. احيانا يبقى التعامل هو اصلاح الخطا بخطا تاني. بمعنى ايه؟ انا زوجتي مضايقاني فابتدي ان انا اتجرأ ومد ايدي عليها، او ان انا اتعامل معاها بطريقه همجيه لا تليق بالبني ادمين، مش هقول تليق بولاد ربنا، يعني اصلاح خطأ بخطأ تاني. انا حاسس ان انا مظلوم في شغلي فابتدي امد ايدي على مثلا فلوس الشغل واقول ما هم مش بيدوني حقي فانا هاخد حقي بطريقتي. الحلول اللي زي كده كتير قوي، اللي هو ان انا اصلح الخطأ بخطأ تاني. انا مثلا مختلف مع الناس اللي في البيت، مش مرتاحين مع بعض، اول حاجة دلوقتي تيجي على لسان الناس نتطلق خلاص، كل واحد يروح لحاله. انا مش بقول ان كل انفصال بيبقى خطأ، لأن في أحيانا الحقيقة بيبقى ده الحل، مش الحل ولكن ده زي عملية كده فيها بتر. وأحيانا زي ما السيد المسيح قال إن هو لو فيه خطية وفي نوع من عدم الأمانة، فالسيد المسيح نفسه بفمه الطاهر أعطى الشخص اللي وقع عليه الضرر الحق في إن هو ينفصل. ولكن إصلاح الخطأ بخطأ ده موضوع تاني، وتعامل سلبي مع الشوكة اللي في الجسد. الحاجة اللي بعد كده أيضا في التبعات السلبية للتعامل مع شوكة الجسد هو أن الإنسان يبتدي يلوم الآخرين على معاناته، وأن أنا أخد فكرة الضحية. طبعا ده سهل قوي، إن إحنا كلنا لما نبقى عندنا الشوكة دي أبتدي أشوف بقى هو مين اللي سبب لي هذا الألم، فيبتدي أحمل المسؤولية لكل الناس. ولكل الناس مش بس الناس لا الناس اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش، فيبتدي المسؤوليه على الله مثلا يسامحه اللي جوزني، غالبا بيبقى حد من الاسس يعني للاسف يعني، او مثلا هم ما قالوليش او انا اتخدعت او الحاجات اللي زي كده. وبعد كده تبتدي المسؤوليه ترتفع الى الكنيسه. الكنيسه المفروض تحل لي المشكله دي، زي ما احيانا كتير قوي قوي يتقال لابونا كده انت اصلك لو انت بتتكلم معاه ناشف كان هو اتعدل وتعامل معاه كويس. زي ما يكون ابونا ده الناظر بتاع المدرسه هيمسك عصايه كده ويروح ينزل على دراع واحد فاقول له خلاص انا اسف يا مستر، ويروح بعد كده يصلحها. الدنيا ما بتتحلش بالطريقه دي خالص. تحميل حد تاني مسؤولية المعاناة اللي أنا فيها، وأشوف إن هو الأخ الشخص الآخر ده أو المجموعة دي لو هم عملوا عليهم أنا مشكلتي هتتحل. وبعد كده يبتدي الأمور ترتفع بقى من بعد ملامة الشخص أو الأشخاص إلى ملامة الكنيسة، بعد كده ملامة الله نفسه بقى، ربنا نفسه مش عامل اللي المفروض يعمله. التعامل السلبي الخامس هو إن الإنسان يبتدي يخش في الهروب عن طريق الفانتسي. الفانتسي اللي هو إيه؟ إن أنا في ذهني مش قادر أهرب من الواقع اللي أنا فيه، لأن واقع مؤلم وبتغيرش ومش قادر أحله، فابتدي إن أنا أهرب منه. فأهرب منه فين؟ لو ما عرفتش أهرب له بالجسد أروح في مكان أو أعمل whatever اللي عايز أعمله، أبتدي أهرب في الذهن بقى. فالواحد يبتدي يهرب إلى أحلام اليقظة والفانتسي. يبتدي الواحد يفكر كده، لو كنت اتجوزت زميلتي في الجامعة اللي هي يعني كانت أحسن من اللي أنا اتجوزتها دي 100 مرة، ولو كنت ولو كنت ولو كنت. والإنسان يتخيل إن هو بدام أنا ما ارتكبتش الخطية بالجسد فخلاص أنا بفانتسايز، بس مجرد إن أنا عايش في دنيا تانية في ذهني، دنيا ما فيش فيها المعاناة دي، ما فيش فيها الناس دول، وأنا بالتالي حليت الأزمة بتاعتي بالطريقة دي. عمر ما كان الهرب حل أبدا لأي حاجة. السلبية السادسة هو أن الإنسان يدخل في المقارنات ويبتدي يقارن نفسه باللي حواليه، ويتكلم بقى على ميلة البخت وعلى اشمعنى أنا، واشمعنى أنا اللي أبقى عندي كده، واشمعنى أنا اللي ربنا يديني الشوكة دي، واشمعنى واشمعنى واشمعنى. وفي الآخر في النهاية أيضا لا نصل إلا شعور بالإحباط يتزايد كل يوم، وينتج عنه في الآخر إن الإنسان الحقيقة مشاكله بتزيد وشعوره بالحمل بيزداد وتذمره على الله بيزداد، وخلاصه يبقى في مهب الريح. إحنا قلنا في شوكة في الجسد أيا كان اسمها، وقلنا أحيانا التعاملات السلبية. خلينا أجاوب على حاجة واحدة كده أحباء، وبعدين نتكلم على كيف أفكر وكيف أتدبر في أمر هذه الشوكة أيا كان اسمها. يعني مش كل مشكلة لها حل، ولا كل مرض له شفاء، ولا كل إنسان ضايع وما بيسمعش الكلام هيرجع، لكن مع كل واحدة من دول في نعمة. ربنا لما بولس الرسول طلب منه وقال له عايزك تشفيني، صحتي مش ليا، صحتي للخدمة، ربنا قال له لا أنا مش هشيل الشوكة دي، بس ما قالوش روح امشي خليك عايش بالشوكة وخلاص، قال له لا أنا هديك حاجة تانية، أنا مش هديلك حل مشكلتك، مش هرفع الشوكة بس تكفيك نعمتي. يبقى احنا النهاردة عايزين السؤال ده دايما في ذهني كده، لو عندي مشكلة ما بتتحلش، وعندي أزمة ملهاش نهاية، وعندي وجع ما بيروحش، وعمال أصلي والحاجة دي مش بتترفع عني، افتكروا كده أحباء مش كل مشكلة ومرض وأزمة وضياع له حل، ولكن كل واحدة من دول ليها نعمة لو أنا ابتديت أتفكر في الأمور بطريقة مختلفة. طب إزاي أفكر بطريقة وأتدبر بطريقة بحسب إرادة الله بحيث أن النعمة دي توصلني؟ لأن مشكلة النعمة دي إن هي بتمتد من الله لينا، بس إحنا ممكن نوقف، وممكن أقفل على نفسي وI shut myself out من الريتش ده، ما توصلنيش النعمة دي. كيف أفكر وكيف أتدبر؟ هنتكلم على بس نقطتين النهاردة ونكمل المرة الجاية في نفس الموضوع. أول حاجة فكرة إن في نعمة حتى لو ما فيش حل، إن أنا أقتنع إن مدام ربنا سمح لي بهذا الوجع يبقى ربنا شايف في شيء هيساعد خلاصي بشكل أو بآخر. القناعة دي مهمة قوي، إن أنا ابتدي أدور بشكل مختلف بدل ما أتذمر واشتكي، إن أنا ابتدي أدور على فين النعمة يا رب اللي أنت هتوصلها لي واللي هتبعتها لي من خلال الأزمة اللي أنا فيها. الحاجة التانية إننا ابتدي أفكر في مسؤوليتي الشخصية، مسؤوليتي أنا عن الحالة اللي أنا فيها. في حاجات ما لناش مسؤولية فيها، طفل اتولد وعنده إعاقة، اللي مين اللي يتلام هنا؟ مفيش حد، ده اللي حصل. لكن في حاجات في مسؤولية شخصية، تعريف ان انا ليا مسؤوليه شخصيه مهم الحاجتين. الحاجه الاولانيه لو في مسؤوليه شخصيه عن عمل ممكن اصلاحه نبتدي نشتغل عليه. في يمكن طريقتي انا اللي صعبه، يمكن انا الطريقه اللي انا عايش بيها هي اللي سببت التعب للي حوالي، يمكن احتمال، مش بقول دايما بس احتمال هو كده. ممكن الانسان يبتدي يستدل كده على مسؤوليته الشخصية، مش ان انا عندي مشكلة بس في بيتي، ده انا عندي مشكلة في بيتي وفي شغلي وفي كنيستي في كل مكان، ممكن انا اللي صعب. احنا دايما نقعد نتكلم على كيفية التعامل مع الانسان الصعب. طب ممكن الانسان الصعب ده يبقى انا مش واخد بالي، احتمال. الحاجة التانية، هل في موضوع للتوبة؟ هل في موضوع محتاج يتغير؟ اسرائيل لما راحوا حرب ضد عاي، الحرب المفروض ان هي سهلة، ويشوع طلع لهم 3000 واحد، قال الجيش كله مش مضطر يخرج. الجيش راح وانهزم ورجعوا بيجروا من قدام أعدائهم. يشوع خد باله في حاجة مش مظبوطة، راح جري قدام ربنا وراح رمى نفسه كده قدام ربنا. ربنا قال له إجابة، الإجابة دي المفروض ترن في ذهننا وناخد بالنا منها. قال له إيه؟ قال له في وسطك حرام يا إسرائيل، ولا أعود أكون معكم إن لم تنزع الحرام من وسطك. أحيانا يبقى الواحد عمال يتكلم على دي الحال والظروف وممكن يبقى في حاجة مش مظبوط، في أنا بتعامل مع الماديات بطريقة مش أمينة مثلا، أنا مش بقول دايما كده. فالواحد لازم يسأل نفسه، هل لي مسؤولية هنا؟ هل في وسطي حرام؟ في وسط قلبي، في وسط بيتي، في ذهني، في حاجة محتاجة تتغير ولا لا؟ يبقى أول حاجة هنا البحث على المسؤولية الشخصية، يا ترى أنا مسؤول إزاي؟ الحتة التانية المهمة في موضوع المسؤولية الشخصية دي هي كلمة اللص اليمين لما قال نحن بعدل جوزينا. اللص اليمين قدر يفكر بطريقة صح ويسرق الخلاص في آخر دقيقة، لأنه خد مسؤولية إن اللي هو بيعمله ده، أنا هنا على الصليب النهاردة عشان أنا استاهل كده. نحن بعدل جوزينا، ابتدي افكر بقى طب وانا في ظروفي دي اعمل ايه؟ فيبتدي يبص للمسيح ويقول له كده، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. احيانا كتير قوي لما بنقعد نتذمر على الانسان اللي انا جوزته او الانسان اللي انا جوزتها، احيانا ننسى كده ان دي مسؤوليتي الشخصيه واختياري، ما حدش ضربني على ايدي. حتى لما الناس قالوا لي فلانه ولا قالوا لك فلان، في الاخر ما حدش ربطك او ربطك ودخل بيك الكنيسه متكتف وراح مجوزك ده أو مجوزك ده. كل واحد فينا اتجوز بإرادة حرة، ما كنتش أعرف، ما كنتش واخد بالي، ما حدش قال لي، ما أصلا اتخدعت، كل الكلام ده خليه على جنب كده. في الآخر في مسؤولية شخصية، أنا اخترت والاختيار بتاعي ده المفروض أن أنا أحيا بيه وأتحمل تبعات هذه المسؤولية. يبقى أول حاجة كيف أتدبر وإزاي أتفكر في الموضوع ده، فكرة أن اقتنع ان مش كل مشكلة لها حل، لكن في كل مشكلة وراها نعمة. حاجة تانية ادور على مسؤوليتي الشخصية، والمسؤولية الشخصية دي احيانا بتحل مشاكل كتير قوي. احيانا نقعد نشتكي ان الولد او البنت مش بيتكلم معانا، والولد مش بيسمع كلام حد، وممكن في الاخر يبقى انا طريقتي كأب او ام هو اللي بيخليه يبعد، مش قادر يتواصل معايا لان انا طريقتي منفرة بالنسبة له. الحاجة الثالثة هو يبقى دايما في ذهني توازن المحاولة مع الرجاء ان انا اصلح، في مواجهة التسليم وطلب النعمة والمعونة. يعني ايه الحاجتين دول؟ لازم يبقوا في ذهننا طول الوقت. انا بحاول اصلح المشكلة لو ليها حل، حاول اتعلم كويس، اتعامل كويس، احاول اللي ضايع ما احاول افتقده واكلمه، وانت فين يا ابني، وعندي رجاء طول الوقت. لكن في نفس الوقت لازم يبقى في ذهني فكرة التسليم في إيد ربنا وطلب المعونة. يا رب لو الموضوع ده مش هيتحل، لو طباع الإنسان دي مش هتتغير، وده الإنسان اللي أنا هفضل عايش معاه أو عايشة معاه، اديني نعمة عشان أقدر إن أنا أتعايش في الموضوع ده. الحتتين دول مهمين قوي يبقوا في ذهننا. هديكم مثال ممكن يبقى يعني يقرب لنا الصورة. لو واحد مثلا أصيب إصابة نتج عنها إن دراعه مثلا توقف عن العمل، دراعه اتشل، كل المحاولات في الأول هي الإيه؟ هو نخلي الدراع يشتغل، ونروح لدكاترة، ونروح للناس بتوع علاج طبيعي، ونشوف دكتور تاني وتالت ورابع. بس الحقيقة بعد شوية كده لازم نوصل لقناعة ان الدراع ده ممكن ما يشتغلش. خلينا ندور على ازاي استعمل الدراع التاني بحيث ان هو يكفر شوية مشكلة الدراع الوقف ده. تخيلنا واحد بقى ايه دراعه واقف والدكاترة كلهم قالوا ما فيش فايدة وهو عمال كل يوم يحاول يشغل الدراع ده وهم الدكاترة مش فاهمين. هروح لواحد تاني واحد تالت واحد رابع. ايه اللي بيحصل؟ هو كده بالظبط عمال يحاول يعدي من الحيطة الأسمنت بدماغه. ما انت عمال تخبط راسك. خلاص خلينا نوصل للقناعة دي، هي مش هتتغير عن كده. الشخص اللي انت عايش معاه هو اخره كده، هو مش هيجيب احسن من كده. خلاص هل نقدر نوصل للقناعة دي وان انا سلم في ايد ربنا واقول له يا رب خلاص انا فهمت ان الدنيا هتبقى كده وانا صحيح بحاول ولكن انا عارف ان هي مش هتتغير، هل ممكن تديني نعمة عشان اعرف اعيش؟ هل ممكن تقويني عشان اعرف ازاي اتعامل؟ هل ممكن يا رب تصبرني عشان خاطر افضل شايل الصليب ده وانا طول الوقت فرحان وانا طول الوقت عندي رجاء فيك؟ الحتتين دول مهمين قوي يبقوا في ذهننا، توازن المحاولة مع الرجاء مع التسليم وطلب المعونة. خلاص انا سلمت في ايد ربنا وهاخد من ايد ربنا اللي هو يرتضيه لي. نكمل بنعمة ربنا ان شاء الله المرة الجاية كيف أفكر وكيف أتدبر، والحاجة الثانية أشكال النعمة اللي بتأتي إلينا في التعامل مع الشوكة اللي في الجسد. ربنا يبارك حياتكم ويحفظكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. تفضلوا نصلي.